أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الكهف: فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ذكر أن ربنا سبحانه تبارك وتعالى في هذه الآيات وما قبلها كيف أن موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام انطلق مع الخضر، وقد أعطاه العهد على أنه ما استطاع لا يسأله شيئا حتى يحدث له من أمره خبرا، واستثنى، قال ستجدني إن شاء الله صابرا، إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فانطلق، فكانت أول حادثة لما ركب في السفينة وحملهم أصحاب السفينة بغير أجرة بغير نول، فلما ركب في السفينة إذا بالخضر يخرق خرقا فيها أو ينزع لوحا من ألواح السفينة بحيث يدخل الماء إلى السفينة، فأنكر عليه موسى على نبينا عليهما الصلاة والسلام، فقال لقد جئت شيئا إمرا، أخرقتها لتغرق أهلها. فأنكر عليه ذلك إنه تخرق السفينة حتى تتسبب في إغراق أهلها، والقراءة الأخرى أخرقتها ليغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا، فعلت هذا الشيء فعلا فظيعا وفعلا شديدا منكرا. وقراءة الجمهور لتغرق أهلها، تغرق أنت أهلها، أو قراءة حمزة والكسائي وخلف ليغرق أهلها، يعني ليكون ذلك سببا في غرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. وكانت هذه من موسى نسيانا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له الخضر ينكر عليه: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت، يعني نسيت في هذه المرة، لا تؤاخذني ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلق، فكانت القصة الثانية لما نزل من السفينة لقي غلاما مع غلمان فأخذه الخضر وقتله. فقال له موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ يعني قتلت نفسا تتوب إلى الله عز وجل أو تذنب وتتوب من غير حق ومن غير قصاص، أو قتلت نفسا زاكية، كما قراءة المدنيين نافع وأبي جعفر وقراءة ابن كثير وأبي عمرو وقراءة ليعقوب فيها زاكية، يعني نفسا طفلا صغيرا لم يذنب قط ولم يبلغ الحنس. فلقد جئت شيئا نكرا، جئت شيئا فظيعا منكرا ينكر عليه. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ وشدد عليه هنا، شدد موسى، قال جئت شيئا نكرا فظيعا، وشدد في الكلام، فقال له مشددا يعني افهم ما أقوله لك، ألم أقل لك ذلك من قبل؟ لم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فقال له: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عزرة. يعني التالتة يبقى على ذلك لو اني سألتك مرة تالتة خلاص ما تصاحبنيش تاني واتركني ويبقى لك العزر، قد بلغت من لدني عزرة ان تصبر علي ثلاث مرات. فانطلق. ثالث شيء، حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها. جاءوا الى اهل قرية ولا يهمنا من هؤلاء اهل هذه القرية، فذكر المفسرون فيها أنها انطاكية أو قالوا إن هي بلدة في أذربيجان، وقيل إنها بلدة في برقة، وقيل غيرها، لكن لا يهمنا فين هذه البلد بقدر ما يكون الأمر لؤم أهلها، أهلها بخلاء شحت نفوسهم أن يطعم نبيين فضنوا عليهم ولم يعطوهم طعاما، فقال هنا أبوا أن يضيفهما، كونوا أبوا الضيافة معنى أنه طلب منهم ذلك أطعمونا فأبوا الضيافة. فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام. وكانت آية ومعجزة للخضر عليه السلام أن الجدار الذي يريد أن ينقض يعني يكاد أنه يسقط على الأرض، يريد أن ينقض، وعبر عنه بالتعبير عن من يعقل، الإنسان يريد يفعل كذا، ولما كان الجدار على وشك أنه يسقط فكأنه أراد ذلك، وقد تكون الإرادة بالمعنى الحقيقي أنه على وشك يقع، وقد يكون بالمعنى المجازي فيها أن الجدار كأنه يريد ذلك، والحقيقة أنه مائل يكاد أنه يقع، ولا مانع أن يجعل الله عز وجل في شيء جماد إرادة حقيقية، والله على كل شيء قدير سبحانه. وقد ذكر في القرآن في أشياء جمادات أنها تتكلم وأنها تحتج بما يفعله الإنسان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم احتجت النار والجنة، فتكلمت النار وتكلمت الجنة، والنار قالت في المستكبرون والجنة قالت في الضعفاء، هذه تكلمت وهذه تكلمت، والله على كل شيء قدير. وأخبر الله عز وجل عن أعضاء الإنسان أنها تتكلم يوم القيامة، وقال يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، وقال سبحانه في النار وتقول هل من مزيد، وقال تدعو من أدبر وتولى. فالله على كل شيء قدير أن يجعل في الجمادات إحساسا ويجعل فيها إرادة ويجعل فيها كلاما، فلا شيء يعجز الله سبحانه تبارك وتعالى. هنا الجدار الذي يريد أن ينقض يكاد أن يسقط أقامه، أقامه. وطبعا إنك لا تتخيل جدار طوب يكون عاليا وحيقع، وواحد يقوم يدوبك يمسحه بيده هكذا يروح راجع لمكانه مرة ثانية ويبقى على قوته الأصلية. هنا ما يكونش من أحد من الناس إلا أن يكون فيه من الله عز وجل معجزة في ذلك، كانت معجزة لهذا النبي أكرمه بها. ومعجزات الأنبياء كثيرة، ورأينا كل نبي من أنبياء الله عز وجل جاء بآية لقومه، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم المعجزات بهذا القرآن العظيم، وإن كانت له معجزات حسية أخرى صلوات الله وسلامه عليه كتكثير الطعام بين يديه صلى الله عليه وسلم فيأكل منه ويأكل أصحابه، يفضل الطعام على ما هو لا ينفد، كذلك الماء حين في الحديبية لما يجوا على بئر الحديبية وقد أخذوا منه الماء ولم يبق إلا الشيء القليل، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأتيه ويدعو ويجيش البئر بالماء. وكذلك في غزوة يكون النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه والعدد ضخم جدا، وهي نفسها في الحديبية، وكان العدد 1400، النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فيه قليل من الماء فيضع يديه فيها صلى الله عليه وسلم فيفيض أو ينبع الماء من بين أصابعه صلوات الله وسلامه عليه، فيشربون ويسقون ويسقون ما معهم من إبل وغيرها. الغرض أنه كانت له معجزات حسية صلوات الله وسلامه عليه رآها من حوله، أعظم معجزاته كان القرآن العظيم. يجعل الله عز وجل ما يشاء من آيات في أو على يد من يشاء من أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه. فكان للخضر هذه الآيات، فأخبر عن الجدار أنه أقامه بيده، فقال هنا قال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا، فكانت الثالثة متعمدا موسى أن يقول ذلك، إن كفاية بقى أنا مش قادر أفهم الذي تفعله، وموسى مخاطب بشرع، الخضر مخاطب بأشياء غيبية من أقدار الله سبحانه وتبارك وتعالى أمر بصنعها، لا يفهمها موسى صلوات الله وسلامه عليه حتى يحدث له من أمره خبرا. فأراد موسى بأن تنتهي الحكاية وشرح لي إيه الذي حدث. فقال له الخضر: هذا فراق بيني وبينك، يعني هذا فراقنا، انتهى الأمر، ما فيش مصاحبة بعد الآن، الآن سأنبئك أخبرك بما خفي عنك من هذا الأمر، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. نشوف هنا لما كان الأمر لسه حيخبر به محتاج لإطالة وتفهيم، فقال بما لا بتأويل ما لم تستطع، تستطع فالكلمة نفسها مدها هنا واختصرها في آخرها، فلما كان الأمر حيشرح له قال تستطع، فلما شرح وانتهى وفهم قال تستطع عليه صبرا، اختصرها وأدغمها. فقال سأنبئك بتأويل بتفسير ما لم تستطع عليه صبرا. إيه الأمر في هذه القصص الثلاثة؟ فقال له في أولها، قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. أما السفينة، الآية الأولى التي رأيتها، فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. يبقى هنا الأمر أو الحكمة اللي من وراء ذلك، إن السفينة إما إن هي تضيع، سفينة صالحة وسفينة قوية، وحيوصلوا للناحية الثانية من الشط في ملك مستني هناك بيكون أسطول لنفسه، لو لقى السفينة صالحة وقوية حياخدها غصبا من هؤلاء ويضمها للأسطول بتاعه. يبقى الحكمة انه اذا كانت هذه السفينة معطوبة او فيها خرق هيقوم ملك يبص فيها يلاقي فيها مية، لا ما تصلحش، هيسيبها، هيروحوا هم ياخدوها بعد كده يصلحوها، وصلحت لهم سفينتهم ولم تضع، كأنه افساد يسير قابل للإصلاح، بخلاف ما يتركها على حالها سيأخذها الملك وتضيع من هؤلاء الغلابة المساكين. كانت لمساكين، وهنا أن الإنسان المسكين أحسن حالا من الفقير، الفقير الإنسان المعدم، لا له مال يغنيه ولا له كسب يتقوى به، أما الإنسان المسكين فقد يكون له مال يسير، قد يكون له أداة عمل، قد يكون له عمل يعمله وقوة، ولكن لا يتكسب ما يكفيه بقدر القوت والكفاية، ما بيقدرش يحصله مهما تعب ومهما حصله. فكان المسكين له ولكن لا يكفيه، الفقير ليس عنده شيء، ملوش لا مال ولا له صنعة يتكسب بها. فهنا السفينة كانت لمساكين، وأخبرنا الله عز وجل إنما الصدقات، أي الزكوات، إنما الصدقات الفقراء والمساكين، فالمسكين له حظ من الزكاة. يبقى مش هندور في أمر الزكاة على الفقير المعدم فقط هو الذي يعطى، لا، قد لا نجد الفقير المعدم الذي ليس له شيء تمام، ولكن قد تجد من له الشيء اليسير ولكن لا يكفي هذا الشيء فيحتاج. فجعل الله عز وجل من رحمته أن الزكاة للفقراء وأيضا للمساكين الذين لهم شيء، وقد يكون المسكين معه آلة عمل، وآلة العمل تكون غالية، ولكن لا يقال له بيع آلة العمل التي معك علشان تأكل بتمنها وتقعد بعد كده مفلسة. فهؤلاء كان لهم الآلة بتاعت العمل بتاعت السفينة، مساكين يملكون سفينة، ولكن مع ذلك ما بيحصلوش من الرزق القوت الأساسي بتاعهم، فصار الوصف بتاعهم مساكين، أنهم مساكين. أما السفينة فكانت لمساكين، يبقى لو أن صيادا يملك مركب صيد ويصطاد، ولكن ربنا مضيق عليه في الرزق، مش هنقول له بيع المركب وكل بتمنها وبعدين يقعد بعد كده يستجي من الناس، ولكن نقول يعان مثل هذا حتى وله المركب، يعان من زكاة المال على ما هو فيه من أمره لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى يفتح له. فهنا السفينة كانت لمساكين، وواضح أن هؤلاء كانوا من أهل الصلاح، لذلك أعانهم هذا النبي على نبينا عليه الصلاة والسلام. كانوا يعملون في البحر، قال: فأردت أن أعيبها، أردت أن أجعلها معيبة، ما حبش أن يفسدها ويتلفها، لا، يبقى فرق بين أردت أن أتلفها عليهم، أردت أني أفسدها، لا، ما كانش ذلك، ولكن أردت أن أعيبها، يعني أجعل فيها عيبة، حتى إذا رأى الملك هذه السفينة معيبة تركها لأهلها. وكان وراءهم، وكان وراءهم، وراء هنا بمعنى أمام، وكلمة أمام ووراء إذا كان في الزمان في يكون وراء الشيء يكون المستقبل الذي يكون بين يديه، فإذا كان في المكان الوراء الذي في الخلف، في الخلف. فهنا كأنه قصد الزمان فقال هنا فأردت أن أعيبها وكان وراءهم، يعني على ما يوصل في الزمن بعد ذلك بزمن على ما يوصل للشط الثاني، فعبر بالوراء عما يكون قدامه في الزمن. فعلى ذلك التعبير جائز أن يقال وراءك كذا، يعني الذي لا تراه أمامك وستراه بعد زمن فهو وراءك لأنه غيب وغاب عنك. قال كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، فهو أمامهم في المكان ولكن لكونهم لا يرونه ولا يعرفون إلا أمامهم غيب عنهم، غاب عنهم هذا الملك وهم فرحانين بالسفينة بتاعتهم ما يعرفوش اللي منتظرهم هناك عشان يأخذ هذه السفينة، ولكن علم ذلك الخضر لذلك خرقها، نزع لوحا من ألواحها حيث يدخل شيء من الماء بداخل السفينة، يوم على ما يوصل هنالك يراها الملك فيها ماء يبقى لا تصلح. قال وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة، يبقى ملك طماع مش سايب ولا سفينة إلا ويأخذها لنفسه، يأخذها غصبا عنوة قهرا لأصحابها، وحيعملوا إيه مع الملك؟ يبقى الحل هنا فيما صنعه الخضر عليه السلام. قال وأما الغلام، القصة الثانية، فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. وأما الغلام، قلنا الغلام كلمة تحتمل أنه يكون طفلا صغيرا وهذا الأرجح، وتحتمل أنه يكون قد راهق الحلم وبدأ في يفعل المنكرات، ولكن الآية اللي بعدها هيقولنا أما الجدار فكان لغلامين يتيمين، وصف الغلام بأنه يتيم دليل على أنه صغير، يبقى هنا الغلام والغلام هما شيء واحد، يبقى المقصد في الأولان وصف الغلام أنه صبي صغير. أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، وهنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى برحمته وبحكمته أنه وجد هذين الأبوين صالحين، والطفل ده على ما يكبر حيرهقهما طغيانا وكفرا، ويمكن الأب والأم لما يشوفوا الطفل هو صغير يبقى حبيب لديهما، ولكن إذا كبر وصار طاغيا يبقى كل يوم يتمنيان موته، ولما يموت غرف دهية مش عايزينه من شدة ما يرهقهما من الطغيان والكفر. فربنا برحمته سبحانه تبارك وتعالى أراد أنه يبدل هذين الأبوين، بدل هذا الطفل الذي سيعصي ويكفر يبدلهما خيرا منه وأقرب رحمة الأبوين، سببا في أن الله سبحانه تبارك وتعالى يجعل الخضر يقتل هذا الصبي. وربنا على كل شيء قدير، خلقه يوم خلقه مطبوع أنه كافر، وقضاء الله لا يبدل سبحانه تبارك وتعالى، فقضى ربنا بذلك. فأمر الحل في هذا الغلام الذي قضى الله وطبعه يوم طبعه كافرا أنه لو بلغ يكون كافرا، على ذلك يموت قبل بلوغه بهذه الصورة، فيكون صبر أبويه عليه لهما الأجر في ذلك، وهما لا يدريان بما أعده الله عز وجل لهما من أجر في الصبر على ذلك، وأيضا بالإبدال بمن هو أفضل وخيرا زكاة وأقرب رحمة. هنا يأخذ الإنسان أنه إذا حدثت له مصيبة إن يتذكر مثل ذلك، يقوم إذا حدثت المصيبة يقول ربنا بيدخر لي أجر عنده، ويمكن الشيء ده لو بقي عندي يمكن يكون فيه ضرر، لذلك ربنا سبحانه وتعالى أزاله من الآن. لو تفكر الإنسان لم يتضجر بقضاء الله سبحانه، بل تصبر بذلك. ولا يمنع أن الإنسان يبكي حزنا على فراق الولد، أو أنه يحدث له حزن على ضياع المال، ولكن يصبر نفسه، والصبر بالتصبر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لنا أن الإنسان لا يزال يتصبر حتى يصير صابرا، العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، فالإنسان حتى يصير حليما لابد يبتلى بأشياء يحلم ويصبر لغاية ما في النهاية يكون الصبر سديته فيكون صبورا ويكون حليما. فإذا حدثت للإنسان شيء من المصائب يقوم يصبر ويتذكر ما حدث للأنبياء ويتذكر ما ذكر الله في كتابه وأن من وراء ذلك الأجر وأن الله يعلم ما لا نعلم. نقول هو ده الخير، لو طلعت على الغيب لرضيت بالأمر الواقع الذي فيه. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.